أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إذا هذا التركيب لو نظرنا إلى كل كلمة في اللغة تدل على معنى، كل الصلاح بمفردها تدل على معنى، وعند جمع الكلمتين وإدخال الكلمتين في هذا التركيب فإنه تدل هذه الجملة على هذا العلم الذي نحن بصدد دراسته، وهو علم الحديث الذي يعتني بالنظر في أحوال الراوي والمروي والقواعد المؤهلة والمعرفة بذلك. كذلك إذا ما نظرنا في كلمة الأصول، قال المؤلف تعريف أصول الفقه، هذا تمام، ثم قال الأصول. إذا ذهب بعد أن عنونا لأصول الفقه ذهب مباشرة أولا لتعريف كلمة الأصول. العلماء في مصنفاتهم لا سيما من المتأخرين يشيرون إلى هذا المعنى، ولكن لأن المؤلف وضع ذلك الكتاب اختصارا فإنه بدأ دون أن يشير إلى قضية التركيب التي ذكرتها الآن. لكن أنت تفهم الآن أن كلمة أصول الفقه تركيب إضافي، قبل أن يتكلم عليه العلماء فإنهم يتكلمون على مفردين. فأولا الاعتبار الأول باعتبار تعريف كلمة الأصول، قال الأصول جمع أصل، والأصل لغة ما يبنى عليه غيره، لأن الأصل هو أسفل الشيء وأساسه، ولا شك أن أسفل الشيء وأساسه هو الذي يعتمد عليه في البناء. هذا من ناحية اللغة أن الأصول جمع أصل، هذا في حيث اللغة. ويطلق عند العلماء على ما رجحه المؤلف وهو ما يبنى عليه غيره أو ما يبتني عليه غيره، هذا معنى من حيث الإطلاقات عند العلماء في تعريف كلمة الأصول اصطلاحا، لأنه قال هنا والأصل اصطلاحا هو الدليل، هذا موضوع آخر سيأتي في الاصطلاح. أما من حيث الإطلاقات فالأصول في اللغة تطلق على ما يبنى عليه غيره، وهذا هو الراجح، وقد رجح ذلك أبو الخطاب ورجحه أبو الحسين البصري وكذلك الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول. من العلماء من أطلق الأصول في اللغة على قوله في حقيقة اللغة أنه أسفل الشيء وأساسه، فالأصول في اللغة هو أسفل الشيء وأساسه. ومنهم من قال الأصل في اللغة هو الدليل الذي يعتمد عليه الحكم، الدليل الذي يعتمد عليه الحكم. ومنهم من قال الأصل هو ما يتفرع عنه غيره، الأصل ما يتفرع عليه غيره. ومنهم من قال الأصل هو ما يستند إليه الشيء، ما يستند إليه الشيء. هذه إطلاقات ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في إطلاق الأصول أو على ماذا يطلق الأصول. معظم هذه التعريفات تعود وقريبة، ما يتفرع منه غيره، ما يستند إليه الشيء، تدل على هذا المعنى. وأقرب هذه المعاني بالفعل هو الذي رجحه المؤلف حفظه الله تعالى، وهو أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. قال العلماء سواء كان هذا البناء كان حسيا أو كان معنويا، كان حسيا أي مشاهدا ملموسا كبناء العمارة على جدار البيت على أساس. فالآن بناء هذا البيت على الأساس، الأساس هذا يسمى الأصل. لماذا؟ لأنه ما يبنى عليه غيره. أو كان هذا البناء عرفيا كبناء الحقيقة المجاز على الحقيقة. فمعلوم أن الكلام بعض أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم يعرفون ويقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز. فأصل الكلام هو الحقيقة، هو الحقيقة، فهو الشيء بحقيقته، وذكر الشيء بوصفه الذي أطلق عليه كإطلاق الأسد على الحيوان المفترس. وهناك المجاز، والمجاز هو أن يطلق الإنسان مستعيرا لفظا في غير موضعه الأصل. الحقيقة هو إطلاق اللفظ في موضعه الأصل، والمجاز إطلاق اللفظ في غير موضعه الأصلي كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع. فهل هذا إطلاق على حقيقته؟ يقولون هذا إطلاق مجاز. إذن بناء المجاز على الحقيقة هذا بناء في العرف وليس بناء حسية. كذلك من ناحية الناحية العقلية كبناء الحكم على الدليل. فلما نأتي ونقول الأصل في هذه المسألة الدليل الفلاني، إذن بنينا الحكم على دليل، فالدليل هنا صار ماذا؟ صار من الأصول، صار أصلا. المهم عرفت الآن أن الأصول جمع أصل، والأصل عند العلماء يطلق على عدة إطلاقات، أفضل هذه الإطلاقات وما ذكره المؤلف وهو أن الأصل ما يبنى عليه غيره، كبناء الجدار على أساس، والشجر على جذرها، والولد على أبيه، فهو متفرع أصله أبوه، أصله أبوه. هذا من ناحية الأصل. المؤلف قال الأصل اصطلاحا هو الدليل، الأصل هو الدليل لمناسبته وموافقته لمعناه لغة، وهو ما يبنى عليه غيره، حيث إن الدليل يبنى عليه الحكم، فأصول الفقه هي أدلة الفقه. إذن عرفنا الأصل يطلق في اللغة على ما يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح يطلق على الدليل، يطلق على الدليل، هذا هو الراجح. لكن هناك إطلاقات كذلك. قبل أن نخوض في هذه الإطلاقات، ما معنى أن الأصل هو الدليل؟ مثل أن تقول الأصل هو الوضوء، أو الأصل في وجوب الوضوء، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذن الأصل في الوضوء أطلق هنا على دليل الوضوء. الأصل أن الإنسان لا يثاب على عمل إلا إذا نوى، ودليل ذلك إنما الأعمال بالنيات. إذن أطلق الأصل هنا على الدليل. الأصل في تحريم الزنا ولا تقربوا الزنا، الأصل في التيمم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن أطلق الأصل هنا على الدليل، أطلق على الدليل. المؤلف يقول لمناسبة، يعلل لماذا أطلق الأصل على الدليل، فذكر أن هذا هو المناسب، هناك مناسبة في إطلاق الأصل اصطلاحا على الدليل للارتباط في المعنى الاصطلاحي بينه وبين المعنى اللغوي. معنى ذلك أن هناك إطلاقات أخرى، هناك إطلاقات أخرى ذكرها العلماء كذلك في إطلاق الأصل اصطلاحا، فإنه يطلق على غير الدليل. من ذلك العلماء قالوا أصول الفقه تطلق ويطلق الأصل ويراد به القاعدة الكلية المستمرة، القاعدة الكلية المستمرة، كقولهم مثلا قول الفقهاء أكل الميتة على خلاف الأصل، أي على خلاف الدليل، لأن الله تعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن لما نقول أكل الميتة أحل على خلاف القاعدة المستمرة أو على خلاف الأصل، أي على خلاف الدليل، أطلق هذا على هذه القاعدة. كذلك نقول المشقة تجلب التيسير، فعند أن يستدل الإنسان بهذه القاعدة يقول الأصل في كذا المشقة تجلب التيسير، فأطلق هنا الأصل على القواعد أيضا المستمرة. وقد يقول قائل هذا داخل في الأدلة، لماذا؟ لأن الدليل هو المرشد والهادي إلى الشيء في اللغة، فالدليل يكون من الكتاب ويكون من السنة ويكون كذلك من المقيس عليه ويكون كذلك من القواعد، إذ أن القواعد هي مجموعة أدلة أو مسائل استدل عليها كالقواعد الفقهية، فهي مستندها كذلك يعود إلى الدليل. لكن هذا إطلاق، إذا أطلق الأصل اصطلاحا على الدليل وراء ما رجحه المؤلف، وأطلق الأصل كذلك على القاعدة المستمرة. أيضا من الأمثلة مثل العلماء بالقاعدة التي تقول أن تحمل العاقلة الدية على خلاف الأصل، لأن على خلاف الأصل لماذا؟ أن كل إنسان يتحمل ما جناه بيديه، ما جناه بيديه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلما يأتي هنا نحمل العاقلة العصبة ما وقع من جناية قريبهم فيتحملون معه، فهذا على خلاف ماذا؟ الأصل. لكن هذه قاعدة أطلق عليها كذلك أنها الأصل. الإطلاق الثالث، يطلق الأصل ويراد به الرجحان، يطلق الأصل ويراد به الرجحان، فعند أن نقول هناك راجح ومرجوح، مثلا عند أن يطلق إنسان كلمة يختلف فيها هل استعمل استعمالا حقيقيا أو مجازيا، الأصل استعمال الحقيقة، إذن فالراجح هو الحقيقة، الراجح هو الحقيقة، فيقال الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام أن يعمل به على حقيقتك، والأصل العمل بهذا الراجح. إذن أطلق الكلام هنا أو الأصل على الراجح الذي يحتمل، أو الكلام الذي يشتمل على حقيقة ومجاز أو يحتمل حقيقة ومجاز، فلما يتكلم الإنسان فيقول الأصل في هذا الإطلاق أن يحمل على حقيقته، فيقول هنا الأصل، الأصل في الكلام الحقيقة. يطلق كذلك الدليل على المستصحب، على المستصحب، وذلك كقولهم الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. إذن كلمة الأصل هنا أطلق على استصحاب ماذا؟ الإباحة الثابتة في الأشياء. لماذا؟ لأنه ما لم يأتي فيه نص بإيجاب أو بتحريم أو بندب أو بكراهية، فعند ذلك صار مباحا، لأن المباح لغة هو المأذون فيه، والمباح هو الذي لم يشمله أمر ولا نهي لذاته. فعند أن يأتي إنسان فيقول هذا حرام أو هذا واجب، نقول ما الدليل؟ فإذا لم يذكر دليلا صحيحا صريحا قلنا الأصل في الأشياء الإباحة. إذا أطلق الأصل هنا على استصحاب الإباحة الشرعية لعدم وجود ما يعارض ذلك من الأدلة النقلية. إذا أطلق الأصل على الدليل وعلى الرجحان وعلى القاعدة المستمرة وعلى الاستصحاب. هذا بالنسبة لإطلاق الأصل في أو عند العلماء، ومنهم من زاد خامسا وهو إطلاق الأصل على المقيس عليه، إطلاق الأصل على المقيس عليه. ومعلوم أن القياس فيه أصل وفرع، فيه أصل وفرع، فالأصل الذي يلحق به الفرع يسمى أصل. عندما نقول أصل هذا القياس هو النص الفلاني، لكن هذا عاد أيضا إلى ماذا؟ إلى الدليل، عاد أيضا إلى الدليل. فعند أن أقول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، هذا أصل في تحريم الانشغال بأي نوع من أنواع الانشغال عن خطبة الخطيب. فإذا ما جاء إنسان يتكلم في هاتفه يقول هذا حرام، يقول ما الدليل أو ما الأصل في ذلك؟ يقول الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، فالعلة إذن هذا أصل المقيس عليه، العلة هو الانشغال عن خطبة الخطيب، الحكم المنع أيا كان تحريم أو كراهية، واضح؟ فهنا هل توفرت هذه العلة في الفرع؟ ها؟ توفرت. هل انشغل؟ نعم انشغل. إذن يلحق الفرع بالأصل لوجود العلة الجامعة بين الأصل وبين الفرع. ما هو الأصل في هذا الحكم؟ الدليل. هؤلاء أطلقوا عليه الدليل، وهؤلاء قالوا هذا يسمى المقيس عليه، لكن ما رجح أيضا المؤلف هو الصحيح في إطلاق الأصل على الدليل أيا كان، سواء كان القاعدة المستمرة أو كان الرجحان أو كان الاستصحاب أو كان المقيس عليه. إذن فالأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره أيا كان البناء، كان حسيا كان عرفيا كان عقليا. والأصل في الاصطلاح هو الدليل. هذا من حيث كلمة أصول، كلمة أصول. إذن الكلمة الأولى في أصول الفقه قد عرفنا، الكلمة الثانية في التركيب هي الفقه. الكلمة الثانية ماذا يشير؟ الفقه. أهم حاجة أنت فقيه كما نقول، الله أعلم. طيب والله أعلم، وأنت لا تقول تعلم، تمام. الكلمة الثانية هي الفقه. نعم أبراج.
والفقه لغة هو الفهم مطلقا لوروده ووقوعه في القرآن، فقوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وقوله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. وأصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه إجمالا.
طيب لا نقف عندها. المؤلف حفظه الله تعالى يقول الفقه أيضا سيبدأ في تعريف الفقه لغة واصطلاحا، فقال الفقه لغة هو الفهم مطلقا. أيضا كلمة الفقه في عدة إطلاقات، لأنه سمى كتابة، سمى الجامع للمسائل، جامع لمسائل أصول الفقه ليس فقط، لو الجامع سيكون هذا مبسوطا ليس مختصرا بهذه الصورة، لكن قال وتطبيقه على المذهب الراجح. إذن هو اختصر وأتى بالراجح من هذه المسائل. وأما البسط ففي كتب أصول الفقه التي بسط فيها الكلام، سواء في كتبه أو في كتب الأئمة الآخرين. قال الفقه في اللغة الفهم مطلقا، وهذا التعريف الذي اختاره هو بالفعل اختيار الكثيرين من الأصوليين، ذهب إليه الباجي وابن عقيل والإسنوي والشوكاني. ومن نظر في هذا التعريف يجد أن الأدلة تدل بالفعل على أن الفقه هو مطلق الفهم. معنى يا شيخ الفقه هو ماذا؟ مطلق الفهم. طيب لماذا هو مطلق الفهم؟ قال هنا لورود ذلك، لوروده ووقوعه في الكتاب والسنة، حيث جاءت الإطلاقات والأدلة سواء كانت من القرآن أو من السنة بهذا المعنى. وعند أن يستدل العلماء بالقرآن يستدل به لأنه كتاب أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين. استدل العلماء على ذلك بقوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا يكادون يفقهون، يفقهون أي يفهمون، لا يكادون يفهمون. إذن فأطلق هنا الفقه على الفهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء أيضا في قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أي يفهم قولي. أيضا ذكر قول الله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نكاد نفهم كثيرا مما تقول. إذن هذا من ناحية القرآن. من ناحية السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول نذر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حامل الفقه هنا كذلك الذي هو يفهم هذا الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قالوا كذلك فهمه الدين أو فقهه في الدين بمعنى فهمه الدين. إذن معنى قول المؤلف الفقه، ذكر أن الفقه يطلق على الفهم. طيب معنى قول مطلقا الفقه مطلقا، أي سواء كان عالما أو لا، يعني هو نفسه كان عالما من قبل بهذه المسألة أو لم يكن عالما، فهذا من ناحية الإطلاق. الفهم هذا إن وقع لعالم أو وقع لغير عالم فقد فقه هذه المسألة. وسواء كان الغرض من المتكلم ومن المخاطب فهم من أمامه أو ليس غرضه الفهم، فالأمر يرجع هنا إلى المتلقي، الأمر يرجع إلى المتلقي. إذن عرفنا أن الراجح الذي رجحه المؤلف في معنى الفقه لغة أنه بمعنى الفهم. هناك إطلاقات أيضا كذلك، من العلماء من أطلق الفقه على العلم وقال الفقه لغة بمعنى العلم، فإذا كان الشخص عالما قالوا هذا فقيه أو هذا فقيه، وهذا أطلقه ابن فارس وأطلقه كذلك إمام الحرمين في البرهان وأبو يعلى في العدة، أطلقوا الفقه على العلم. إطلاق الثالث قال الفقه لغة هو العلم والفهم معا، العلم والفهم معا، وهذا القول ذهب إليه الغزالي في المستصفى، ذهب إليه الغزالي في المستصفى. والراجح أن من نظر في هذين التعريفين في مسألة الفقه هو العلم والفهم، وفيما ذكر أن الفقه هو لغة العلم، فهذا كله يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أن الفقه بمعنى الفهم، بمعنى الفهم. فالراجح أن الفقه لغة بمعنى ماذا؟ الفهم. ودليل ذلك في اللغة قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي فقه هنا أطلق على الفهم. طيب من باب فائدة والتنبيه ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يقال فلان فقه بالكسر فيطلق هنا على الفهم، يقال فلان فقه بالكسر أي فهم، ويقال فقه بضم القاف أي صار الفقه له سجية وملكة، صار الفقه له سجية وملكة، ويقال فقه بفتح القاف أي سبق غيره بالفهم. إذن فقه أي فهم، فقه صار فقيها، فقه أي سبق السامعين أو غيره بماذا؟ سبقهم بالفهم. قال المؤلف: والفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. صحيح ليس في أصول الفقه، لسنا في حاجة إلى معرفة الفقه، لسنا في حاجة إلى معرفة الفقه، لكن لأننا قلنا نحن نريد أن نعرف أصول الفقه، ولكون من المركبات الإضافية فلا بد من فك هذا التركيب والنظر في مفردين، والنظر في مفردين. عرفنا أن الفقه بمعنى الفهم في ماذا؟ في اللغة. أما في الاصطلاح فقال هو العلم بالأحكام الشرعية، هذا في الفقه. فأنت هذه فائدة أن تعرف ما معنى الفقه. عرفت أن الفقه كتب الفقه هي الكتب، واضح لغة الفهم، الكتب التي تعتني بمعرفة أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ما معنى هذا الكلام؟ العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: أولا، الفقه في الاصطلاح ينقسم إلى اصطلاحين: استعمال والصلاح اصطلح عليه الفقهاء، والصلاح اصطلح عليه المحدثون. معنى يا شيخ فقه هناك اصطلاح يصطلح عليه الفقهاء، والصلاح يصطلح عليه المحدثون. أنت معي المر؟ لا مش معك، أنا بكلم مع الشيخ هنا، أخونا ما اسمه؟ أيوه
بشير.
يا شيخ بشير، المرة الثالثة نبشرك بالوقوف، تمام؟ ومن آخر لسه، لو ظهر حد ثاني يبقى زميلك. إذا الفقه بالاصطلاح الفقهاء يستعمل يطلقونه على معنى، والأصوليون يطلقونه على معنى. مثل أيضا هناك استعمالات، قد تجد أهل اللغة يطلقون مثلا الأثر على معنى، الفقهاء يطلقون الأثر على معنى، المحدثون يطلقون الأثر على معنى. واضح؟ طيب، الفقه عند الفقهاء يطلقونه على حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة، يطلقون على حفظ طائفة من المسائل والأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة. ومنهم من قال هو مجموع الأحكام والمسائل التي تنزل ونزل بها الوحي أو استنبطها المجتهد، هذا عند الفقهاء. لكن عند الأصوليين هو ما ذكره المؤلف، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب بأدلته التفصيلية. نريد أن نعرف معنى هذا الاصطلاح، نريد معرفة هذا الاصطلاح. دائما عند الأصوليين، لأن هذا العلم مستنبط أيضا من المتكلمين ومن الكتاب ومن السنة إلى آخره، فتجد أن هذا العلم يعتني بتفصيل وتفصيص كل كلمة. لماذا وضعت هذه الكلمة؟ وما الحاجة إلى وضع هذه الكلمة؟ وقد وضعت احترازا من كذا. ومعنى احترازا أي جعلت حرزا ووقاية من أن يفهم القصد قصدا آخر، أو أن يدخل في هذا الكلام شيء آخر. واضح؟ بزيادة القيود. أنت مثلا اسمك محمد، إذا ما قلت محمد، المحمدون كثر، فمزيد في التعريف محمد ابن علي، ضاقت الدائرة، لكن ما عرفتك التعريف التام. إذن محمد ابن علي ابن خليل، ضاقت الدائرة. واضح؟ أيضا لو أعطيتك وصفا آخر، الطويل القصير النحيف السمين الأبيض هكذا. إذن كلما عند أن أضع قيدا في تعريف مسألة، فهذا القيد يضعه العلماء احترازا من أن يدخل غير المراد في التعريف. واضح؟ ويضعون هذا القيد، تمام، لتبيين المراد من هذا التعريف. واضح؟ فعندنا نقول الفقه صلاحا هو العلم. لو وقفنا عند كلمة العلم فقط، طيب ما العلوم كثيرة، العلوم كثيرة، العلم بالأحكام، الأحكام كثيرة، العلم بالأحكام الشرعية كثيرة، وسيأتي النظر في هذا. إذن تجد أنهم يضعون بعد كل كلمة إذا لم يتضح بها المراد كلمة تزيد الأمر إيضاحا وتزيد الأمر تقييدا. لماذا؟ حتى يكون جامعا مانعا، التعريف يكون جامعا مانعا، جامعا للمقصد وللتوضيح وللمعنى الذي وضعت التعريف من أجل الإيضاح، مانعا من أن يدخل غير فيه. غير ماذا؟ احنا عندنا علوم، الفقه ما يدخلش فيه، الحديث ما يدخلش فيه، اللغة لا تدخل فيه. فوضعوا هذا التعريف من أجل يعرفوا ما هو الفقه، ما هو الفقه. ثم تضع لوحة إرشادية، ماذا تفعل؟ تكتب الاسم، وتكتب بعض الأحيان كذلك الأنواع والأشياء التي يتاجر فيها الإنسان. يعني أخونا مثلا فتح محل في البنطلون، فكاتب بنطلون جنس والنوع الفلاني والنوع الفلاني إلى آخره، وعامل السهم بحيث يدخل من المدخل الفلاني، ومحتاج فقط يشد الواحد يدخله المحل عشان ما يدخلش الجار. إذا بيضع كل الإيضاحات التي تأتي بالزبون ما يفلتش يروح مكان ثاني. نفس القضية، إيضاحات بالتعريف تبين ما هو الفقه، لا ينصرف نظر الإنسان إلى شيء آخر. ولذلك قالوا الأصل بالتعريف أن تكون جامعة مانعة، جامعة للمعنى والتوضيح، مانعة أن يدخل الشيء الآخر فيها. الأمر الآخر قالوا مقام ومقام التأسيس وليس التبيين، مقام ومقام التأسيس، التأسيس والتوضيح وليس الشرح، وليس ماذا؟ الشرح. قالوا إذن لابد أن تسلم من إسهاب وإطناب. التعاريف ما يكونش فيها ماذا؟ إسهاب وإطناب. فلو أن إنسانا أراد أن يعرف مثلا المتواتر فقال والخبر المتواتر هو الذي يرويه العدد الكثير الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، واضح، وأن يرجع مستندهم إلى أمر. أنت تشرح المتواتر، هذا شرح للمتواتر. عندنا ناس فنعرف الحديث الصحيح، والحديث الصحيح وما رواه العدل وهو المسلم البالغ العاقل الفاهم للخطاب عن مثله إلى آخر الاسم. أنت بتشرح الصحيح، فهل التعريف مقام من مقام الشرح؟ مش مقام الشرح، تمام. التعريف تأسيس، الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلم. ولذلك لما يأتي عالم فيزيد كلمة يقف له المعرفون، جاء ابن الصلاح فقال الحديث الصحيح هو المسند الذي يتصل إسناده، قالوا لا 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 لا، أنت أسهبت في التعريف، لأن يزاد المسند، فكلمة يتصل إسناده تفيد معنى المسند، فأنت أسهبت. لماذا؟ لأن كثير من ممن تكلم في علم الحديث لا سيما أصول علم الحديث كانوا من المشتغلين بأصول الفقه، فقالوا هذا مقام إسهاب وإطناب لا ينبغي أن يكون هنا. ولذلك تجد أن الأصول كلمات مختصرة بمعنى احترازات، عنده فهم الاحتراز، هذه الكلمة يحترز بها من كذا. وهذا العلم والذي يكسب الإنسان، يكسب الإنسان المهارة في التدقيق في الكلمات واستخدام العبارات، واضح، وإيقاف المناظر له. نعم قد يتكلم الإنسان بإسهاب لكن كلام في محل، لكن قد يأتي آخر يتكلم بكلام طويل في غير محل. إذن عرفنا الآن معنى التعريفات مقام مقام التأسيس والتبيين، وقال هنا تعريف أصول الفقه وماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية. نمسك الآن هذا التعريف كلمة كلمة. كلمة العلم، العلماء قالوا كلمة العلم تطلق على الإدراك الشامل القاطع أو الشامل للقطع والظن، كلمة العلم تطلق على ماذا؟ الإدراك الشامل للقطع والظن. يقصدون بذلك مطلق إدراك الحكم، سواء كان عن دليل قطعي أو كان عن دليل ظني. بمعنى إذا ما قلنا مثلا العلم أو حكم الزنا، الزنا حرام لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، واضح؟ إذن فائدتي استفدت هنا حرمة الزنا لوجود هذا الدليل، وهذا الحكم حكم قطعي لوجود الدلالة على ذلك. إذن أنا أدركت الشيء، أي أدركت حرمة الزنا إدراكا جازما، أدركت حكم ذلك إدراكا جازما، علمت ذلك، علمت أي أدركت، فعلمت حكم الصيام، الصيام جاء الأمر به. هذه مقدمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولفظ كتب من ألفاظ الأمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن فالصيام واجب. إذن إدراكي لوجوب الصيام هذا هو العلم، هذا هو العلم. فالعلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما، وإدراك الشيء هنا لا يشترط أن يكون في المسائل الشرعية، قد يكون العلم في المسائل اللغوية، في المسائل العرفية، في المسائل الحسية، واضح؟ فعند أن أقول فلان يعلم مثلا أن السماء فوق وأن الأرض تحت، هذا علم. إذن فالعلم يطلق هنا على الشيء المحسوس والشيء غير المحسوس، المادي والمعنوي والحسي إلى آخره، واضح؟ فإذا ما توصل الإنسان إلى إدراك، إلى إدراك سواء كان ظنيا أو يقينيا فقد علم، هذا هو العلم. إذا عرفت الآن أن العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما سواء كان يقينيا أو ظنيا. لماذا؟ لأن اليقين جزء من العلم، والعلم يطلق على اليقين، كما أن نقول علمت أن الشمس حارة محرقة أو أن النار محرقة، هذا ماذا؟ هذا علم، هذا علم لأنه إدراك، واضح؟ كذلك يطلق على الظن الغالب أو الظن، لأن الظن هنا جزء من العلم، وهو إدراك الشيء إدراكا جازما مع احتمال ضد مرجوح. مرجوح يعني خلاف الواقع، خلاف الواقع. مثل أن نقول خبر الآحاد المجرد يفيد الظن، أخبار الآحاد المجردة يعني حديث رواه الواحد أو حديث عزيز أو غريب أو مشهور، هذا في جملة أخبار ماذا؟ ولا في المتواتر؟ أخبار الآحاد. هل يفيد اليقين؟ جمهور العلماء أنه لا يفيد اليقين إلا إذا حفته قرائن، بغض النظر عن القرائن، يعمل بأخبار الآحاد أو لا يعمل؟ يعمل، وإن كانت تفيد الظن خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة الذين لا يعملون بخبر الواحد. طيب لماذا قلنا يفيد الظن ولم نقل يفيد اليقين؟ لأن اليقين، اليقين هو الذي يهجم على الإنسان فيضطر الإنسان إلى قبوله، وليس هناك ما يشكك أدنى شك أنه قد وقع، واضح؟ مثال ذلك المتواتر، عندنا مش في خبر متواتر، في أخبار متواترة، مما تواتر حديث من كذا ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض المتواتر، الأحاديث المتواترة التي نقلها العدد الكثير عن العدد الكثير، أو أعلى التواتر هو تواتر ماذا؟ القرآن الكريم، رواه الكافة عن الكافة، هذا أعلى أنواع التواتر، هذا يقين، يقينا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من جبريل وسمعه أصحابه منه يقينا بثبوت التواتر بذلك. هل هذا النقل في إدراكك أنت يساوي الخبر الذي نقله الثقة عن الصدوق عن الذي لا بأس به واختلف فيه المحدثون بين قائل ضعيف وبين قائل لا بأس به وبين قائل قد اختلط أو لم يختلط، في النهاية الحديث حسن في النهاية يحتج به؟ هذا الذي ستعتمد عليه يفيدك كما يفيدك الخبر المتواتر كحديث رفع اليدين في الدعاء؟ لا، مع أن الكل يعمل به، لأن هذا يفيد اليقين وهذا يفيد الظن، والأصل عندنا العمل باليقين والظن، لكن من حيث الإدراك هذا أقل، هذا أقل. فخبر في الصحيحين وخبر رواه متواتر في الصحيحين ليس أخان أحمد، وانت هتبقى الثاني إن شاء الله تمام. القرآن في يعني هزات ورياح التغيير. طيب الحمد لله، واضح؟ كنا بنتكلم في ايش يا احمد؟ ايوه ده قبل خمس دقايق. طيب خليك في الدخله معانا الله يكرمك. طيب ان شاء الله. اذا قلنا المتواتر ادراك الانسان به ليس كمان كالاحد، تمام، على مستوى المشاهده. لما ياتي مثلا خبر يأتيك أحد الإخوة يقول لك والله لقد نقل فلان الخبر الفلاني أنهم فعلوا كذا وكذا، أنت عندك الآن فلان أخبرك، لكن هذا الإدراك عندك بنسبة معينة. طيب جاء من يشهد لهذا، ارتفعت النسبة قليلا، جاء ثالث صار في حيز المستفيد والمشهور، روحت البيت شفته في الجزيرة والعربية والبي بي سي إلى آخره، والناس صبح يتكلمون من الجرائد، صار ماذا؟ متواترا، صار متواترا. إذا الخبر يختلف، الخبر يختلف. مثل العلماء بارتفاع الخبر من مجرد الشك إلى الظن إلى غلبة الظن إلى اليقين مع ارتقاء القرائن، مع ارتقاء القرائن يرتقي الخبر. أن رجلا جيء إليه أو جاء إليه رجل فقال أدرك أباك قد مات. الله يمكن بيهزر معي، يمكن هذه نكتة يعني قبيحة، تمام، نقله أن فلان أبوه قد مات، لكن المؤشر ماذا؟ ضرب في رأسه، مش هيقول والله هشتري سمك بعدين أشوف أبويا مات ولا ما ماتش، وسيذهب مباشرة ينظر هذا الخبر صح أو لم يصح. بدأ في هذا العمل، ذهب إلى بيته فوجد حركة لم يشاهدها ويلمسها من قبل، واضح؟ وإذا برجل يصعد ورجل ينزل، مش من طبيعة هؤلاء أن يصعدوا هذا البيت. إذا الإدراك بدأ يرتفع يزيد، العلم بالقضية بدأ تصديق يزيد، صعد السلم سمع صريخ للنساء، الإدراك بدأ يزيد، بس محتمل أن الميت ده جرنا، واضح؟ محتمل، إدراك الشيء ما احتمال ضد مرجوح، تمام؟ صعد وجد الاحتمال ده انتفى، ليه؟ لأن بابه مفتوح والمية داخلة للباب وخشبة النعش داخلة، إذا ما فيش جرمش اللي مات عنده، ده أبوه، واضح؟ لكن ما زال عنده احتمال، ما هو الاحتمال؟ ضئيل أيضا، ما هو؟ أن أبوه جاله سكتة بس ممكن يفوق، واضح؟ أو إغماء أو إرفاقة. دخل فإذا بالطبيب مسك يد أبيه وفي النهاية لهم البقاء في حياتكم والله رجل قد مات. فصاحبنا طب إيه؟ جنب أبيه. الآن لسه في احتمال لما طب؟ ما فيش احتمال، صار الأمر هناك ماذا؟ يقين. إذا انظر للارتقاء بالقرائن. إذا كلمة العلم هو الإدراك، ويطلق العلم على الإدراك الجازم وعلى الظن. فلماذا هنا المؤلف قال في العلم أو عرف الفقه اصطلاحا بأنه العلم، مع أن العلم عند بعض العلماء يقول العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما، وأما الظن وإدراك الشيء إدراكا ليس جازما في العلم غير الظن. قالوا إذن، وهذا اعتراض اعترض به الآمدي رحمه الله تعالى أو أبو بكر الباقلاني، قال أنتم عرفتم تعريف الفقه بالعلم بالأحكام، والعلم معناه الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل قطعي، وغالب مسائل الفقه مسائل ظنية، مسائل ظنية إذ أنها مأخوذة من الاجتهاد وأخبار الآحاد إلى آخره، مسائل ظنية مع وجوب العمل بماذا؟ بما كان واجبا منها. قال إذن فالأولى أن يقال معرفة، وهذا ما قاله العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع الأصول من علم الأصول، قال الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، فأتى بدل كلمة العلم كلمة معرفة، لأن المعرفة تشمل العلم والظن. لماذا؟ لأنه عرف العلم بنفس تعريف أبي بكر الباقلاني أن العلم وإدراك الشيء إدراكا جازما. لكن إذا ما عرفنا العلم بما ذكرت أن العلم يطلق على الإدراك الجازم وغير الجازم، ما عادش محتاج أن احنا نأتي بكلمة معرفة، لأن كلمة العلم قامت بهذا الغرض. واضح؟ فناسب أن يطلق على الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية. فلو استدرك عليك مستدرك وقال كيف تعرف الفقه بأنه العلم والعلم والإدراك الجازم المطابق للواقع وغالب المسائل الفقهية مسائل ظنية، نقول لا، العلم تشمل العلم الظن الإدراك الجازم والإدراك كذلك الظني، وقد ذهب لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، إذن عرفنا الآن معنى كلمة العلم. قال هو العلم بالأحكام، العلم بالأحكام أي أن تعلق، وهذا العلم متعلق لأن الباء هنا بالأحكام متعلقة بمحذوف تقديره متعلق. قال العلم بالأحكام أي العلم هذا متعلق بالأحكام. واضح؟ بالأحكام ماذا؟ الشرعية. إذا المراد بتعلق العلم بالأحكام أي التصديق بكيفية هذه الأحكام. ما معنى الأحكام؟ العلماء قالوا الأحكام جمع حكم. الوقت يا شيخ أحمد أنت تبصينا الوضع ده الله يكرمك، الوقت انتهى ولا لسه ولا لسه؟ لا، عشان في ناس بتسافر يعني، احنا بقالنا الأدية الآن. طيب ما حسبتش المرة الجاية ولا مش عارف. طيب حسبتش. الأحكام قلنا أنه جمع حكم. الحكم في اللغة عند العلماء قالوا معناه المنع ومعناه القضاء، معناه المنع والقضاء. وهذا مثال كما ذكر الشنقيطي رحمه الله في المذكرة في قول القائل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم أي امنعوا سفهاءكم. فالحكم لغة بمعنى المنع، ويأتي بمعنى القضاء، وهو في العرف إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أن يثبت أمرا لأمر أو ينفيه عنه. هذا من حيث اللغة، من حيث الاصطلاح، لكن من حيث العرف واللغة. أما من ناحية الاصطلاحية فيطلق أيضا الحكم على إطلاقات كثيرة، فمنهم من يقول الحكم يطلق على إدراك الواقع أو عدم، عفوا، على إدراك الوقوع أو عدم الوقوع، يطلق على إدراك الوقوع أو عدم الوقوع، هذا تعريف. ومنهم من قال الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا اصطلاح غالب الأصوليين. من نظر إلى الحكم بالمعنى العام قال هو إدراك أو إدراك الوقوع أو عدم الوقوع، هذا من ناحية العموم. لكن نحن نتكلم الآن في أحكام شرعية، أحكام ماذا؟ شرعية. فقال الحكم هو خطاب الله. معظم كتب الأصول مثلا كانت للمعتزلة فيقول هو خطاب الشرع، والمقصود بالخطاب هو المعنى الأزلي القائم في النفس إلى آخره، فاحذر لأن هذا كلام المعتزلة وكلام الأشاعرة، لأنهم قالوا خطاب الله يعني كلام الله، والله تعالى لا يتكلم حقيقة بلفظ وصوت وحرف، وإنما هو معنى قائم في نفسه أوحى به وألقى في روع جبريل ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. ولكن خطاب الله أي كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. واضح؟ وطبعا أول هذا وحرف الآية وكلم الله موسى تكليما. الفرق إيش؟ الفتحة، الله يفتح عنا عليك، تمام؟ فقلبة المعنى، تمام؟ الفتحة ما حصل إيه في الفتحة؟
وكلم الله،
يعني المفعول هنا المتكلم الفاعل هو موسى، والله المكلم. حقيقة الأمر وكلم الله موسى تكليما، انظر الضمة هنا، الله سبحانه وتعالى هو المتكلم الفاعل، هذه تحرف عقيدة، تحرف عقيدة، تمام؟ وهنا أيضا قد يحرف في هذا، لكن وكلمه ربه يحرفوها كيف؟ واضح. لما جاء موسى لمن قادنا وكلمه ربه، قد لا يستطيع ولا يستطيع أن يحرف هذا. الشاهد هناك من عرف الأحكام أو الحكم بأنه إدراك الوقوع أو عدم إدراك الوقوع التعريف العام. تعريف الأصوليين قال هو خطاب الشرع أو خطاب الله، وقالوا كلمة الشرع أفضل حتى يدخل فيها الكتاب والسنة المتعلق، أي أن هذا الخطاب له تعلق بماذا؟ بالمكلفين، احترازا من الخطاب الذي لا تعلق له بأعمال المكلفين. مثال ذلك ماذا؟ الله سبحانه وتعالى هناك خطابات، هناك أدلة في القرآن، آيات ليس لها تعلق بعمل المكلف، وإنما فيها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. هل هذا متعلق؟ هل هذا متعلق بعمل المكلف؟ ليس له تعلق بعمل المكلف، لكن متعلق بعمل المكلف، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضح، ولا تقربوا الزنا، فتيمموا صعيدا طيبا، هذا متعلق بعمل المكلف. إذن الفقه اعتناؤه بماذا؟ العلم بالأحكام ماذا؟ الشرعية العملية، تمام؟ ما هو الأحكام؟ قال الأحكام هذه هي خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين. ليه؟ لأن في خطابات متعلقة بذوات المكلفين، واضح، بما يدور في خلق الإنسان، بما يدور في خلقة الإنسان، واضح. فما كان دائرا في خلقة الإنسان على سبيل المثال هذا لا تعلق بأعمال المكلفين به، ما كان دائرا في ذكر خلق الله عز وجل في الكون ليس له تعلق بأعمال المكلفين. لا، الخطاب الذي يقصد هنا ما كان متعلقا بأعمال المكلفين. قال بأعمال المكلفين، ولأن أعمال المكلفين تأتي على أنواع، قال بالاقتضاء والتخيير، بالاقتضاء والتخيير أو الوضع. ما معنى ذلك؟ الاقتضاء ما كان على سبيل الوجوب والتحريم، وما كان على سبيل الإباحة الكراهة والندب، والتخيير المباح، والوضع الأحكام الوضعية. أي قال أن هذه الخطابات تأتي على قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية ما كان بالاقتضاء، الاقتضاء أي فيه طلب، ما هي الأحكام التي يطلب من المكلف أن يعمل بها، ما كان على سبيل الوجوب، ما كان على سبيل التحريم، ما كان على سبيل الندب، ما كان على سبيل الكراهية أو الكراهة. طيب المباح قال حكم، لكن يدخل في الاقتضاء لأنه ليس بطلب ولا بنهي أو طلب، قالوا أو تخيير الوضع هي الأحكام الوضعية. أحكام وضعية مثل ماذا؟ مثل الشرط، السبب، المانع، الرخصة، العزيمة، الصحة، الفساد. هذا سيتكلم. إذا عرفنا الآن هذا الحكم يطلق على هذا التعريف، أيهما أولى؟ المؤلف هنا لم يرجح العلم بالأحكام الشرعية، لم يتكلم عامة عن معنى الأحكام، لكن هذا الإطلاق يطلق على هذين الإطلاقين، أو الأحكام تطلق على هذين المعنيين، أيهما أولى؟ هو في كتبه التي فيها بسط رجح أنه إدراك الشيء أو إدراك الوقوع أو عدم الوقوع. لماذا؟ قال لأن لو قلنا الأحكام هي خطاب الشرع، هي خطاب الشرع ثم ذكرنا الشرعية، فقد قلنا أن الفقه هو خطاب الشرع الشرعي، فكررنا كلمة الشرعية. لكن على كل، هذا تعريف أكثر الأصوليين، أن الأحكام هي خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا فهم؟ إذن قال العلم بالأحكام أي إدراك، والعلم هذا متعلق بالأحكام، ولما كانت الأحكام منها الحسي ومنها العرفي ومنها العقلي ومنها الشرعي، قيد الأحكام هنا بالأحكام الشرعية. هي الأحكام على هذه الأقسام؟ نعم، هناك أحكام عقلية، ومعنى أحكام عقلية أي إدراك عقلي يكون جازما، كإدراك كأن النصف أو الواحد نصف الاثنين، تقول الواحد نصف الاثنين، هذا إثبات أمر، هذا يسمى حكم، بس هذا حكم ماذا؟ عقلي، هذا حكم عقلي. الزاوية حتى تكون مستقيمة لابد أن تكون الزاوية كم؟ 90 درجة، هذا حكم، مش ممكن تنضبط معك الزاوية إلا إذا كانت 90 درجة، هذا إثبات أمر أنت جازم به، هذا حكم ماذا؟ عقلي. خذ من الهندسة، واضح؟ إذا ما رأى الإنسان بشائر المطر من سحب ورياح قال تمطر السماء، تمطر السماء، هذا حكم، حكم ماذا؟ عرفي. أو أصبحت صباحا فرأيت الماء على الأرض في الشوارع، هذا دليل على نزول المطر، هذا حكم، تمام، عرف، تمام. تعارف الناس، يأتيك الرجل يقول لك عندي صداع، تقول خذ حبة أسبرين، أنت لست طبيب، لكن صار هذا مما تعارف عليه الناس. سيقول لك عندي إمساك، قل خذ لك إزازة خروع، واضح؟ خلص للفضمة، هذا حكم ماذا؟ عرف. تعرف الناس على ذلك، إذا هناك حكم عقلي، حكم عرفي، هناك حكم علمي متخصص بالهندسة، بالهندسة الطبي إلى غير ذلك. مرادنا من هذه الأحكام مش تلها، هل مرادنا في الفقه هذه الأحكام؟ إذا قال ماذا؟ الشرعية، من باب الاحتراز. فلما قال العلم، كلمة العلم، عرفنا أن العلم هنا بمعنى الإدراك. إذا الفقه هو العلم، أي إدراك مسائل الفقه، إدراك. احترز بماذا؟ بالعلم، بالإدراك، فاحترز من الجهل، واحترز من الشك، واحترز من الوهم، هذه مراتب عدم الإدراك، واحترز من الظن، صح؟ كلامي صح، لأن العلم داخل فيه الظن، تمام؟ العلم بالأحكام، فلما كانت الأحكام منها العقلية ومنها العرفية ومنها العادية ومنها الشرعية، فكان لابد وأن يضع قيدا بالشرعية، فزاد الشرعية. إذن عرفت أن الفقه هو إدراك الأحكام التي هي خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين التي هي الشرعية، تمام؟ إذن الشرعية هنا أي الحكم الشرعي. ما معنى الحكم الشرعي؟ قال العلماء وما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع، ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع، فخرج الحكم العرفي وما كانت النسبة فيه مستفادة من العرف، وخرج الحكم العقلي ما كانت النسبة مستفادة فيه من العقل، وخرج الحكم الطبي ما كانت النسبة مستفادة فيه من الطب الحكم ماذا؟ الشرعي. طيب الحكم الشرعي، عرفنا معنى الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لم يقف عند الشرع، وإنما قال الشرعية العملية. أفهمنا هذا القيد أن الشرعية كذلك تأتي على أقسام، هناك حكم شرعي أخلاقي، هناك حكم شرعي اعتقادي، هناك حكم شرعي فقهي. واضح؟ إذن الأحكام الشرعية العملية احترازا من الأحكام الشرعية الأخلاقية. فالفقه لا يتناولها بالبحث، ولا الأحكام الشرعية الاعتقادية، فالفقه لا يشتغل وليس مظنة لتلك الأحكام الشرعية الاعتقادية. وهذا سبق في الدرس الماضي، قلنا مظنة البحث بالأحكام الشرعية الأخلاقية ما صنفه العلماء بذلك، مثل قلنا الأدب المفرد البخاري، مكارم الأخلاق للخرائط، مساوي الأخلاق للخرائط، الأدب للبياقي أو الآداب للبياقي إلى آخره. أحكام شرعية اعتقادية ما دون في كتب المعتقد، في كتب التوحيد. أحكام شرعية عملية هو ما دون في كتب الفقه. طيب الأحكام الشرعية العملية، العلماء قالوا المراد هنا بالعملية ما تحتوي على أعمال الجوارح كالصلاة، الزكاة، الحج، المعاملات، الجنايات، كل هذه أحكام شرعية ماذا؟
عملية.
ولا يشترط هنا أن يكون كل مسائل الفقه شرعية عملية، بمعنى أن فيها أعمال ماذا؟ الجوارح. واضح؟ لأن هناك أعمال يطلق فيها استحضار النية، واضح، تكون بالنية يثاب الإنسان، وليس فيها من أعمال الجوارح. واضح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري، إذا مات العبد أو إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وبنيته ويكتب له. إذن هذا داخل في الفقه، لكن ما هو الأغلب؟ العمل في الجوارح، والأصل الحكم على الأغلب. إذن فالأحكام هنا عرفنا الشرعية احترازا من الشرعية، من غير الشرعية، الشرعية العملية احترازا من غير العملية كالأخلاقية والاعتقادية. تمام؟ طيب قال الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. المكتسب هذه صفة للعلم، صفة للعلم، أي أن هذا العلم علم مكتسب، علم مكتسب. ما معنى مكتسب؟ معنى أنه حصل بعد إذ لم يكن موجودا، لم يكن حاصلا. العلم المكتسب يعني يسبقه جهل، فسبق هذا العلم جهل، وبعد أن تعلم اكتسب هذا العلم. ومنهم من قال المكتسب يعني مأخوذ من الأدلة، يعني مأخوذ من الأدلة. إذن فالمكتسب هنا وصف للعلم، أي أن هذا العلم بالأحكام الشرعية العملية مأخوذ بسبب النظر في الأدلة الشرعية وفي الأحكام الشرعية، فيستنبط الإنسان ذلك منه. هذا معنى ماذا؟ المكتسب. طيب معنى المكتسب، هل وضع هذه الكلمة احترازا من شيء؟ قال نعم، الفقه علم مكتسب احترازا من ماذا؟ احترازا من علم الله تعالى، لأن علم الله سبحانه وتعالى ليس مكتسبا، واضح، لم يسبقه، وحاشا سبحانه وتعالى، وهذا محال في حق الله، لم يسبقه جهل، واضح، ولا يؤخذ ذلك من أدلة أو هكذا، فعلم الله خارج عن نطاق هذا البحث. كذلك علم الأنبياء والرسل الخاص الذي ليس فيه اجتهادا، ليس فيه اجتهادا من النبي أو من الرسول، فهذا العلم أو المكتسب احترازا منه. علم الملائكة ليس علما مكتسبا، لأنه مأخوذ من اللوح المحفوظ. كذلك علم المقلد، طب لماذا علم المقلد؟ المقلد ليس مكتسبا، لأنه ليس مأخوذا من أدلة وأحكام، ليس مستنبطا من أدلة، وإنما هو أخذه واضح؟ ما يسأل عن دليل ولا شيء من هذا القبيل. إذن علم الفقيه هو أو الفقه يعتني بالعلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية المكتسب خرج من ذلك المقلد، المكتسب من الأدلة التفصيلية. إذن قال هنا هذا الفقه، هذا الإدراك، هذا العلم بالأحكام الشرعية التي تكون على سبيل الإيجاب أو التحريم أو التي تعتني بشأن المكلفين، هذا مأخوذ من الأدلة التفصيلية. ما معنى من الأدلة التفصيلية؟ الأدلة العلماء قالوا الدليل أو الأدلة جمع دليل، والدليل لغة هو المرشد والهادي إلى الشيء، هذا في اللغة. تعرف لن أستدل بك، اتخذنا فلانا دليلا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه رجل من بني الدين يعمل دليلا، دليلا يعني ماذا؟ هاديا، يرشد يدل على الطريق. إذن دليل لغة بمعنى الهادي والمرشد. اصطلاحا قال الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بمعنى أنك تهتدي بهذا الدليل، يرشدك هذا الدليل، من خلاله تتوصل إلى مطلوب، إلى خبر، إلى نتيجة، مطلوب خبري. ويشترط حتى يسمى دليل أن يكون ذلك بصحيح النظر احترازا من فاسد النظر، فلا يتوصل الإنسان بدليل ضعيف إلى مطلوب خبر، قل هذا دليل وأصلا ماذا شيء ضعيف، تمام؟ لابد أن يكون الدليل هذا صحيح، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فمثلا عندما أقول الزنا، جاء الدليل في قوله تعالى الزنا حرام، كيف توصلت إلى حرمة الزنا؟ قد بمقدمتين ونتيجة. أولا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، هذا نهي أن يقرب الإنسان الزنا فضلا أن يقع فيه، هذا نهي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أفادنا الأصولي، العمل من فقيه، أفادنا الأصولي أن النهي المجرد الخالي من القرائن يفيد التحريم، للمقدمة الكبرى. ثانيا النتيجة، إذن فالزنا حرام، إذن توصل بصحيح النظر إلى مطلوب خبر في ماذا؟ في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا معنى الدليل، واضح؟ طيب قال هنا بأدلتها التفصيلية، يعني أن عمل الفقيه في الأحكام الشرعية بينظر في الأحكام الشرعية العملية مستخرجا إياه من الأدلة التفصيلية احترازا من الأدلة الإجمالية، لأن عندنا دليل جزئي ودليل كلي، أدلة جزئية وأدلة كلية، أدلة تفصيلية وأدلة كلية. عمل الفقهاء أنهم يتوصلون من الأدلة التفصيلية إلى الأحكام الشرعية، فلا يضعون قواعد كلية ولا يشتغلون بالقواعد الإجمالية، وهذا هو الفرق بين الأصول والفقيه. الفقيه هو عمله أن يستخرج الأحكام من أدلتها التفصيلية. دليل تفصيلي يعني يخص كل مسألة، بمعنى أنا أريد أرى حكم الصلاة، نظرت في الكتاب وفي السنة، فإذا في الكتاب قوله تعالى الآيات الكثيرة وأقيموا الصلاة، قلت وأقيموا الصلاة أمر بإقامة الصلاة، والأمر عند الأصوليين يفيد الوجوب، إذن فالصلاة واجبة. الله تعالى يقول ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. سقر جهنم، أي عوقبوا لترك الصلاة. والقاعدة عند الأصولي أنه لا يتم العقاب إلا على محرم، إذن فترك الصلاة حرام، إذن عمل الفقيه هو استنباط الأحكام التفصيلية، استنباط الأحكام التفصيلية، الكلام في الأحكام بأدلتها التفصيلية، وقد يستنبط من الأدلة الإجمالية الكتاب السنة الإجماع، لكنه لا يضع دليلا كليا ولا قاعدة كلية. ما يتش ويقول الله تعالى أمر بكذا وكان الحكم فيه الوجوب وكذا وكذا وكذا، إذن الأمر يفيد الوجوب. كلمة الأمر يفيد الوجوب دي قاعدة ماذا؟ كلية إجمالية، واضح؟ دليل إجمالي، لأنك تستطيع أن تستنبط من هذا الدليل الإجمالي أحكاما. لكن الدليل التفصيلي وأقيم الصلاة دليل ماذا؟ تستدل به على وجوب الزكاة.
الصلاة.
طيب مالكم؟ يعني مفترض مباشرة الإنسان ينتبه، ما عدش يدورها ساعتين ثلاثة. تمام؟ وأقيم الصلاة دليل على وجوب الصلاة، هذا دليل تفصيلي في قضية جزئية. وآتوا الزكاة دليل على وجوب الزكاة، دليل جزئي. واضح؟ حرمة الميتة في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم الآية، هذا دليل على حرمة الميتة. إذن عمل الفقيه هو ذكر تلك الأدلة التفصيلية مستنبطا من الأحكام الشرعية، فإنه يضع أحكاما مستندا فيها إلى أدلته. واضح؟ أو يضع أحكاما تفصيلية، حكم الصلاة الوجوب، حكم الزكاة الوجوب، حكم الزنا الحرمة، حكم كذا كذا، لكن يضع قواعد ماذا؟ إجمالية. القاعدة الإجمالية هي من عمل الأصولي. عمل مين؟ الأصولي. يقول الكتاب حجة، لماذا؟ قاعدة إجمالية. طب كيف الكتاب حجة؟ استنبط ذلك هو، وإن كان من أدلة تفصيلية، جمع هذه الأدلة التي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والأدلة التي نصت وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، والأدلة التي فيها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأين كلام الله الذي نطيع من خلاله وما جاء في كتابه. إذن الكتاب حجة، السنة حجة، هذه قاعدة إجمالية. تمام؟ ما يستطيعش إنسان يقول السنة يا أخي هذه السنة حجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، يقول لك ما الدليل؟ أصدق هذه القاعدة، فأنتش محتاج أن تأتي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قد تسق هذه الأدلة ردا وإيضاحا، لكن الأصل السنة حجة، الإجماع الصحيح حجة، هذه قاعدة استنبطها. ونحن سنذكر أدلة ذلك مثلا في الكلام على الإجماع. القياس حجة، القياس الصحيح، واضح؟ هذه قاعدة، هذه قاعدة. إذا جاء الحكم المتأخر فخالف، أو إذا تعارض حكمان أحدهما متأخر مع العلم بالتاريخ، فيصار إلى الناسخ والمنسوخ. والنسخ هو رفع حكم شرعي متقدم مثل متأخر، هذه قاعدة، قاعدة ماذا؟ إجمالية. الأصل العمل بالعموم حتى يأتي دليل التخصيص، هذه قاعدة إجمالية. الأصل العمل، الأصل هو الأمر للوجوب حتى يأتي قرينة صارفة، هذه قاعدة إجمالية. إذن عمل الفقيه هو من الأدلة التفصيلية. تمام؟ عمل الأصولي أدلة إجمالية، بمثابة ماذا؟ بمثابة الطبيب والصيدلي أو المخبري. في المختبر المخبري والصيدلي يأتي بتجارب ويجمع أعشاب وأشياء كيميائية، خلط خلطتين ثلاث خلطات، جرب على الفئران، جرب على الإنسان، طلعت الخلطة جيدة، فقال هذا يصلح لمرض كذا ومرض كذا، ولا ينبغي أن تأخذه الحامل، وإن أخذت الحامل أجيضت أو سقطت، ولا يؤخذ إلا تحت إرشاد الطبيب. خلاص؟ تروح للصيدلي يقول، تقول له أنا والله العلاج ده يصلح لي، لك معلش راجع طبيبك، راجع طبيبك. الأصولي يضع القاعدة المستمرة الكلية، القاعدة الإجمالية بمثابة الدواء، مثل الصيدلي، مثل الصيدلي، خلاص؟ لا يتعرض هو للأحكام الجزئية، ما يقولش حلال وحرام، هذا الأصولي، لا يقول حلال وحرام، وإنما يجمع القواعد الإجمالية، ثم يضع تلك القواعد للفقيه. الفقيه الآن عارف أن الكتاب حجة، أن السنة حجة، أن الإجماع حجة، الأصل العمل بالعموم، الأصل العمل بالأمر أنه يفيد الوجوب، الأصل أن النهي يفيد التحريم، الأصل تمام الإطلاق يعمل بها على إطلاق حتى يرد الدليل التقييد، عنده القواعد هذه، يستنبط من تلك القواعد أحكامها، واضح؟ ولذلك تجد في الأصول يقول لك في مجتهد وفي مقلد، ويبين الاجتهاد إلى آخره، هذا عمل الأصول، واضح؟ فقيه مثل الطبيب، والأصول مثل الصيدلي. ومنهم من قال، وأقرأ هذا عليكم إن شاء الله من كلام الزركشي، قال الأصول مثابة صنع السلاح، ولكنه يجب عن اللقاء، يعني المعركة والقتال والكلام، هو يصنع لك السلاح، عارف المهارة والدقة وثبت الزاوية وفعل إلى آخره. وأما الفقيه فهو المقاتل اللي بيستخدم السلاح ويصول ويجول ويذهب وينزل ويطلع ويحرم ويحل إلى آخره. لكن لو خرب السلاح معه لا يستطيع إصلاحه، بيرجع لبيان القاعدة فيها كذا، يبقى هذا عمل الأصول. كلام الزركشي رحمه الله نعم. قال: وقيل الأصولي كالطبيب الذي لا عقار عنده، الأصول كالطبيب الذي لا عقار عنده، والفقيه كالعطار الذي عنده كل عقار ولكن لا يعرف ما يضره ولا ما ينفع. وقيل الأصول كصانع السلاح وهو جبان لا يحسن القتال به، والفقيه كصاحب سلاح ولكن لا يحسن إصلاحها إذا فسدت ولا جماعها إذا صدعت. فإن قيل هل أصول الفقه إلا نبذ، موضوع آخر. الأشبل لو كان الإنسان أصول فقيه فعند ذلك يكتمل الأمر. إذن عرفنا الآن معنى الأدلة التفصيلية وهذا تعريف الفقه. نكتفي بهذا القدر اليوم، عرفنا معنى كلمة أصول ومعنى كلمة فقه، وأن هذا تركيب إضافي، وقد عرفنا معنى الكلمتين كلا على حدة. بقي إن شاء الله في الدرس القادم أن نتكلم على هذا التركيب بتركيبه، أصول الفقه، وهو اللقب والاسم على والعلم لهذا الفن. هذا الفن يشتمل على ماذا؟ واضح؟ طبعا نأسس بداية الدرس في اصطلاحات كثيرة، أما ندخل هيبقى فيه أكثر، أما ندخل إن شاء الله ستجد الأمر ماذا؟ ميسر، ويكون في أحكام ما يكون الإنسان متجاوب مع الواجب، ما معنى الواجب إلى آخره في الدرس القادم إن شاء الله. في سؤال فيما أخذنا؟ نعم.
قلنا أن في تعريف تركيب إضافي
وغير إضافي. لا يعرف باعتبارين، هو مركب إضافي، والتركيب الإضافي إذا ما أردنا تعريفه فيكون باعتبارين، باعتبار كلمة فقه على حدة وأصول على أصول على حدة وفقه على حدة. الاعتبار الثاني بدمج الكلمتين بكونه لقبا وعلما على هذا.
كيف
نوفق
بين
الحق
الأئمة في علم الكلام والذم، وبين
المقدمة الأولى والمقدمة الثانية؟ أنا ما قلتش الأصول من علم الكلام، أنا قلت استفاد الأصوليون وتكلم الأصوليون واستنبطوا هذا العلم ووضعوا قواعده من علم الكلام ومن الكتاب ومن السنة ومن اللغة، واضح؟ فعند ذلك هذا العلم لو هو علم الكلام، فإحنا الآن مش هنقول أصول وعلم الكلام، هنقول علم الكلام، واضح؟ لكن هذا العلم أخذ من علم الكلام، علم الكلام بمعنى المنطق، وليس كل ما في هذا العلم مذموم، ولكن ذم العلماء أكثر ما وقع من ذم للعلماء أن المتكلمين عارضوا بكلامهم أصول الكتاب والسنة، واضح؟ ولذلك لما ترجم الإمام الذهبي الدارقطني لمذمة هذا العلم في زمانه قال والله ما كان متكلما قط، ولكن هناك من أهل السنة من اشتغل بهذا العلم للرد على المناطق الذين أخذوا هذا الفن. لماذا؟ للرد به على علماء السنة، وكان يتهم الإنسان زي ما بعضنا اليوم يتكلم يقول لك فلان لا يفقه الواقع، فلا بد من فقه الواقع، شد يقول لك فلان لا يفقه الواقع كذا. فقديما قالوا فلان لا يفهم علم الكلام فصارت مسبة. فهناك من علم من أهل السنة من اشتغل بدراسة علم الكلام للرد على المناطق والفلاسفة، وكان منهم شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في مجلدين علم السلوك والكلام إلى آخره. وإن كان الأولى والأجدر أن ينصرف الإنسان عن هذا العلم. ثم في أصول الفقه ذم الناس كذلك أصول الفقه لهذا السبب، بعضهم قال أصل هذا علم المنطق والاشتغال بعلم الكلام، فما نحن نصرف عن هذا العلم هذه الفصول وتلك الأصول المتعلقة بالمنطق والجسم والماهية والكلام اللي ما لناش دخل به، ونجعله علما يستفيد الإنسان منه من هذه القواعد الموجودة. واضح؟ ولعلنا في الدرس القادم نتكلم عن الشبه التي أثيرت على علم الأصول والرد عليه. نعم.
العلم
بمعنى ايه؟ بمعنى العلم اليقيني والعلم القلبي. فيوصف
الله
عز وجل بانه عالم، كيف نقول ان العلم يختصر علم اليقين والعلم القلبي؟ هذا الاشكال وارد، واضح في معنى ان العلم يطلق ويراد به انه يشتمل على الادراك الجازم والادراك غير الجازم، واضح؟ فهذا هو بالفعل، ان الظن جزء من العلم. والبعض قالوا لا يصح أن نقول على الله عارف، لأن المعرفة تشمل العلم والظن. وأجاب عليهم آخرون وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث القدسي تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن نقول هنا في حق الله المعرفة ليس كمعرفة الإنسان، فلا يصح القياس منه. وفي حق الله نقول علم الله ليس كعلم الإنسان، حتى وإن كان اليقين علم الله، وإن كان عندنا علم يقيني ليس كعلم الله سبحانه وتعالى. إذن نقول نعم من حيث الإطلاق يشتمل هذا على ذاك، لكن في حق الله كما أننا نقول في أشياء كثيرة واضح الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، أثبتنا لله تعالى العين والإنسان له عين، ولكن عين الإنسان ليس كعين الله، لماذا؟ ليس كمثله شيء ما هو السميع البصير. إذن أطلقنا العين، هل يلزم من هذا الإطلاق معرفة السامع بالمشابهة بين الكيفية؟ لا، واضح؟ فكذلك العلم، الله تعالى عالم والإنسان هناك علم، لكن علم الإنسان يشتمل على علم المظن، وأما علم الله فكله يقين لا خوف.
والله قصد الشيخ يعني أنهم أثروا الإشكالية،
تمام؟ وهذا الجواب. نعم، ولا لسه في حسكة؟ ماشي حسكة. طيب
فضل. بالنسبة
لتعريف التعبير القصري، هناك خطبة التعريف النظر فيه
إلى مطلوب الخبري.
نعم.
مطلوب الخبر الذي يحتمل
الصدق والكذب والمفهوم إنشاء. بارك الله فيك. أولا بالنسبة إلى مطلوب الخبري، هذا حكم، هذا حكم وليس خبر. مطلوب خبري بمعنى أنا يعني أوقعت هذا الحكم وذكرت هذا الحكم وأخبرت به، لكن ليس كالخبر المجرد الذي يخبر به الإنسان، وأشبه ما يكون بالإنشاء لأنه حكم، والحكم لا يدخل فيه الصدق والكذب بخلاف الخبر، الخبر يشمله الصدق والكذب. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك.
ومن أحسن قولاً